الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه والتابعين. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا المساق الطيب الذي أتكلم فيه عن رجال حول بيت المقدس. لا يسعني الكلام إذا أردت الحديث عن رجال حول بيت المقدس أن أسرد كل ما يتعلق بحياتهم وسيرتهم، فإن هذا يخرج بنا عن مقصودنا من هذا الكلام. لكن الذي أحب أن أذكره حول هؤلاء الرجال نبذة عن حياتهم وفضائلهم، ثم أتكلم عن شيء ما يخص دورهم في بيت المقدس في فتحها أو في خدمتها أو في العمل لأجلها، فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وإن كنا نتكلم عن الرجال حول بيت المقدس، فأولى من نتكلم عنه حول بيت المقدس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكنني سأنتقل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام إن شاء الله تعالى مختلف عن هذا المقام، وأنتقل بعده إلى الحديث عن أمير المؤمنين فاتح القدس الأول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأقول وبالله التوفيق، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي، أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه. استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، وقد كان خليفة المؤمنين، وقصة استشهاده معروفة مأثورة. وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل. أسلم في السنة السادسة من النبوة وله 27 سنة. روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة والعديد من الصحابة، وعلقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب ومولاه أسلم وزر بن حبيش وخلق سواهم ممن هو معروف في علم الحديث. وعن عبد الله بن عمر قال، يصف أباه رضي الله تعالى عنهما: كان أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا أصلع أشيب. وزاد بعضهم في وصفه: أعسر يسر، يكتب أو يستعمل اليسرى. وكان طويلا جسيما رضي الله تعالى عنه. وقال سماك بن حرب: كان عمر أروح، كأنه راكب والناس يمشون، كأنه من رجال بني سدوس، والأروح الذي يتدانى قدماه إذا مشى. وقال أنس: كان يخضب بالحناء. وقال سماك: كان عمر يسرع في مشيته. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان يثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره. انظروا إلى هذه المكنة التي يتمكن عمر فيها رضي الله تعالى عنه من ظهر فرسه، كأنما خلق على الفرس من شدة تمكنه وجودة فروسيته رضي الله تعالى عنه. وكان ابن عمر وغيره قد ذكر من وجوه جيدة مروية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وقصة إسلامه مذكورة في غير موضع. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. مقصوده أنه لما أسلم عمر ما عاد المسلمون يختفون في مكة، بل أظهروا إيمانهم وإسلامهم استظهارا بقوة الفاروق رضي الله تعالى عنه. وقال سعيد بن جبير: قوله تعالى: وصالح المؤمنين، من سورة التحريم، من الآية التي فيها: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال: نزلت في عمر خاصة. والقول قريب، إذ من المعروف أن القصة المروية في سبب نزول هذه الآية مما يعضد هذا التفسير والله أعلم. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض. فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر، وروي نحوه من وجهين عن أبي سعيد الخدري. وقد حكم الترمذي في حديث أو على حديث أبي سعيد أنه حديث حسن. وكذلك حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسن والله أعلم. وفي مسند أبي يعلى من حديث أبي ذر يرفعه: إن لكل نبي وزيرين، ووزيراي أبو بكر وعمر. وروى عبد العزيز ابن المطلب ابن حنطب عن أبيه عن جده قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يفرق من عمر. رواه مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال زر بن حبيش: كان ابن مسعود يخطب ويقول: إني لأحسب الشيطان يفرق، يعني يخاف من عمر أن يحدث حدثا فيرده، وإني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الجماعة عن نافع وعن غيره من الصحابة. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال: فبكى عمر وقال: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ وقال علي رضي الله عنه بالكوفة على منبرها في ملأ من الناس أيام خلافته: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. وهذا متواتر عن علي كما قيل: فقبح الله من هاجم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكرهه، ونسأل الله تعالى أن ينتصر منه بتمزيق أولئك الكارهين. استلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخلافة من بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وأكمل ما بدأه صاحبه من فتوح العراق والشام. ولما انتهى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه من فتح دمشق، كتب إلى أهل إيلياء بيت المقدس، بيت المقدس، يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام أو يبذلون الجزية أو يؤذنون بحرب. فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه، فركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد، ثم حاصر بيت المقدس رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه، وطلب من أهلها الصلح ولكنهم رفضوا. وقال رهبانهم: لن يفتحها إلا رجل، وذكروا بعض الأوصاف لذلك الرجل الذي نبئوا به. طبعا أنا قبل أن أتم الكلام لابد من التنبيه إلى أن مثل هذه الروايات التاريخية لا نتعامل معها تعاملنا مع الحديث، ولا نجري عليها قوانين التصحيح والتضعيف الخاصة بالحديث الشريف، ولذلك نتهاون في رواية ونتساهل في رواية بعض الحديث الذي قد لا يصح سنده بالدرجة الكافية للحكم على حديث بالصحة، لكن أهل الإسلام قد تعاهدوا و يعني اعتادوا على نقل مثل هذه الأخبار من السير والمغازي جيلا عن جيل، يعني بغض النظر عن التدقيق الشديد في أسانيدها والتشدد فيها كما نتشدد في الحديث الشريف. قلت هؤلاء الرهبان الذين رفضوا الانصياع إلى أبي عبيدة بعد حصاره لهم قالوا لن يفتح هذه المدينة إلا رجل، وذكروا بعض هذه الأوصاف، وكان عمرو بن العاص الذي فتح غزة قد أرسل إلى أرطبون الروم، وكان هذا أميرا على أهل إيلياء أرسل إليه كتابا للصلح، وذلك قبل وصول أبي عبيدة، وكتب كتابا لرسوله الذي كان يعلم اللغة الرومية، وقال له عمرو اسمع ما يقولونه. انظروا إلى ذكاء عمرو، قد أرسل أحد الرسل من أصحابه إلى الروم وهم لا يعلمون أن هذا الرجل الذي أرسله عمرو يعرف الرومية، فعمر قال له اسمع ما يقولونه، فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى أرطبون وعنده وزراؤه، فقال أرطبون لا يفتح والله عمر شيئا من فلسطين بعد أجنادين، فقال له من أين علمت هذا؟ فقال صاحبها رجل صفته كذا وكذا، وذكر صفة عمر بن الخطاب، فرجع الرسول إلى عمر فأخبره الخبر، فكتب إلى عمر بن الخطاب يقول إني أعالج، هذا كلام عمر يقول إني أعالج عدوا شديدا وبلادا قد ادخرت لك، فرأيك؟ فعلم عمر أن عمرا لم يقل ذلك إلا بشيء سمعه، وكتب أبو عبيدة أيضا كتابا بذلك إلى عمر، فاستشار عمر الناس في ذلك، فأشار عثمان بن عفان بألا يركب إليهم ليكون ذلك أحقر لهم وأرغم لأنوفهم، هؤلاء قوم قد حوصروا وخسروا المعركة، فلماذا تستجيب لهم يا أمير المؤمنين؟ بل امر جندك أن يفتحوا عليهم بيت المقدس عنوة. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد أشار عليه بالمسير إليهم ليكون ذلك أخف وطأة على المسلمين في حصارهم بينهم، فهوى عمر ما قال علي وسار بالجيوش نحوهم، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته. وقد قال عمر ردا على من رفضوا خروجه إلى البيت المقدس أبادر بالجهاد قبل موت العباس، إنكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما ينتقض الحبل، فمات العباس لست سنين من خلافة عثمان فانتقض بالناس الشر. انظروا إلى تقدير عمر رضي الله تعالى عنه لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، وكيف كان يعده رضي الله تعالى عنهما، كيف كان يعده صماما من صمامات الأمان في هذه الأمة، وكيف أنه كان يتبرك ويتوسل بدعاء العباس كما جاء في بعض الأحاديث المروية في موطنه. وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم في المجردة ويستخلفوا على أعمالهم، فلقوه حيث رفعت لهم الجابية، فكان أول من لقيه يزيد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية، وأبو عبيدة ابن الجراح، ثم خالد على الخيول رضي الله عن خالد، عليهم الديباج والحرير، فنزل وأخذ الحجارة ورماهم بها وقال ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم، إياي تستقبلون في هذا الزي؟ وإنما شبعتم منذ سنتين، وبالله لو فعلتم هذا على رأس المئتين لاستبدلت بكم غيركم. فقالوا يا أمير المؤمنين إنها يلامقة وإن علينا السلاح، فقال فنعم إذن، يقصدون أن هذه الثياب تناسب هذا السلاح الذي يرتدونه. وركب عمر حتى دخل الجابية، وعمر وشرحبيل بأجنادين كأنهما لم يتحركا من مكانهما. وإني إن شاء الله تعالى أكمل قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع بيت المقدس في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى لا يطول عليكم الأمر، والحمد لله رب العالمين.